اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر. وانا
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك. يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة السابعة. لازال حديثي يتواصل مع ما تقدم في الحلقات الماضية في أكبر مشكلة ضربت ساحة الثقافة الشيعية، علم الرجال الذي مزق فكر الكتاب والعترة، ومزق حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومر الحديث يتدافع يتواصل إلى أن وصلت إلى ما جاء مذكورا في كتاب الشيخ مسلم الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، وها هو الجزء الأول بين يدي. تقدمت الإشارة إلى مواصفات هذه الطبعة في الحلقة الماضية. في صفحة 499، والكلام يرتبط بتفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كما يسميه مراجعنا وعلماؤنا التفسير المنسوب، خصوصا المعاصرون منهم والأحياء منهم، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ومر كلام سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث في الجزء 13، وكيف أنه قد حكم بالإعدام على هذا التفسير. هنا الشيخ مسلم الداوري ينقل كلام السيد الخوئي: هذا مع أن الناظر في هذا التفسير في تفسير إمامنا العسكري لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ وقد بينت في الحلقة الماضية أن سيدنا الخوئي قد احتار في فهم رواية واحدة، بل في سطرين من رواية، بل في كلمة وليس في سطر، مخالفا لهواه، فقط هذه الكلمة. قد احتار سيدنا الخوئي في فهم معناها. في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى أبحاث الخارج للسيد الخوئي بتقرير الميرزا علي التبريزي الغروي المعروف بالشيخ الغروي، هذا هو المجلد المتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد أو التقليد والاجتهاد. في صفحة 221 السيد الخوئي ذكر الرواية عن كتاب الاحتجاج، في صفحة 223 قال: وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد، لا تدل على اعتبار العدالة. هذا في صفحة 223. في صفحة 237 ماذا قال؟ قال: وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهوى حتى في المباحات، ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ، إلى أن يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها، يعني مخالفة الهوى عموما، لم يوجد لها مصداق، يعني بين الفقهاء، بين مراجع التقليد كما مر. فهناك قبل قليل في صفحة 223 الرواية لا تدل على اعتبار العدالة في المقلد، وهنا صارت من أوصاف العصمة، صارت الرواية تتحدث عن العصمة وليس لها مصداق في الواقع الخارجي، لا تنطبق على فقيه من الفقهاء. كلمة من سطر واحد من سطور كثيرة من رواية واحدة من روايات تفسير إمامنا العسكري حار فيها السيد الخوئي، فكيف ببقية الروايات؟ وكيف صدر حكمه على بقية الروايات وأن التفسير موضوع وهو قد احتار في فهم كلمة واحدة؟ الشيخ مسلم الداوري كان رئيسا للجنة التي تتألف من كبار العلماء كما جاء في مقدمة معجم رجال الحديث في الجزء الأول، بعد أن تبدلت وتغيرت آراء السيد الخوئي الرجالية، فأراد أن يحدث تغييرا في الطبعة السابقة، فاختار الشيخ مسلم الداوري رئيسا لهذه اللجنة. ويبدو أن الشيخ مسلم لم يكن مطلعا على تفسير إمامنا العسكري، وكان رأيه رأي أستاذه الخوئي. لكن هنا في كتابه هذا يقول، وهذا الكتاب صدر متأخرا بعد سنين طوال بعد حادثة التغيير والتصحيح في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، يقول: وقد وقفنا على قسم من الكتاب، أي من تفسير إمامنا العسكري، اطلع على قسم من، فيبدو أنه حين كان يشرف على تصحيح معجم رجال الحديث لم يكن مطلعا. وهذا الذي يبدو أيضا من السيد الخوئي كما مرت القرائن التي أشرت إليها فيما سلف، حيث أن السيد الخوئي ينقل عن الاحتجاج ونقل رواية عن البرهان لم يكن عالما بأنها من تفسير الإمام العسكري، وثبتها في تفسيره البيان. وقد وقفنا على قسم من الكتاب، وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه، فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري. يعني حتى كلام السيد الخوئي يريد أن يقول مرده إلى ابن الغضائري. وقد قرأت على مسامعكم ما قاله السيد الخوئي في الجزء الأول من كتابه الرجال، أنه لا يقر بوجود كتاب لابن الغضائري، فإن الكتاب لم يثبت وأمره مشكوك ولم يره أحد، ولم يذكره العلامة الحلي في إجازاته. فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري، ولكن الغريب أن السيد الخوئي ينقل جميع الأقوال التي نقلت عن ابن الغضائري ويرتب عليها أثرا على طول الكتاب. فإن مصدر القول بالوضع بوضع هذا التفسير هو ابن الغضائري، وتابعه العلامة في خلاصته. وقرأت على مسامعكم كلام العلامة، فالكلام الذي ذكره العلامة الحلي لا يتفق مع الموجود في صدري وفي أول هذا الكتاب، أعني تفسير الإمام العسكري. وهذه المشكلة وقع فيها الكثير من مراجع الشيعة اعتمادا على كلام العلامة الحلي، الذي هو إما نقله من مصدر ينقل كلاما خاطئا، وقلت يبدو أنه نقله من كتاب أستاذه ابن طاووس، أو أنه يتحدث عن كتاب آخر. وأشرت إلى مثال من مراجعنا المعاصرين، السيد صادق الشيرازي في كتابه بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد الجزء الأول، في الصفحات 55 56 57 نفس الحيرة الموجودة عند علمائنا التي تتردد دائما حين يناقشون الأحاديث بحسب قواعد علم الرجال، نفس الحيرة. فهو من جهة يشكك بالكتاب، ومن جهة أخرى يعود فيقول بأن الكثير من المحدثين اعتمدوا هذا التفسير، ويقول: وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير. ولكن يعود فيضعف التفسير اعتمادا على قول العلامة، قول العلامة الحلي. وكما بينت قبل قليل، قول العلامة الحلي
لا يوجد له ما يشابهه في مقدمة التفسير، فقد ذكر أسماء وكلاما لا علاقة له بهذا التفسير، ونسب التفسير إلى الإمام الهادي، والتفسير واضح من أوله إلى آخره، هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فإما أن العلامة يتحدث عن تفسير آخر لم يره أحد، وإما هو ينقل عن كتاب ينقل خطأ في خطأ، وهذا هو الحق. فالعلامة نقل كلاما خاطئا عن أستاذه ابن طاووس الذي ادعى بأنه رأى كتابا لابن الغضائري ونقل منه هذا الكلام الخاطئ، وصار هذا سندا عند مراجعنا يعتمدون عليه. لو أن السيد صادق الشيرازي وغيره من المراجع فتحوا تفسير الإمام العسكري لوجدوا أن الكلام ليس موجودا في تفسير الإمام العسكري، وبالتالي فكلام العلامة الحلي هراء في هراء. ولكن السيد صادق الشيرازي ينقل الرواية أيضا ليس عن المصدر الأصلي، ينقل الرواية عن الاحتجاج، وهذه ظاهرة واضحة بين العلماء، لأنهم ينقل بعضهم عن البعض الآخر، وإلا أخلاق التحقيق تقتضي أن النقل يكون عن المصدر الأصلي. أخلاق التحقيق هكذا تقتضي أن النقل يكون عن المصدر الأصلي لا عن الواسطة. لكن نرى الظاهرة الواضحة بين علمائنا خصوصا في هذه الرواية ينقلونها عن كتاب الاحتجاج، إضافة إلى أنهم لا ينقلون الرواية بتمامها، أو على الأقل بالمقدار الذي يعطي الصورة الواضحة بشكل كامل عن الرواية. سأتحدث عن هذه القضية إن بقي شيء من الوقت في هذه الحلقة. فهذه الحيرة، حيرة وتردد السيد صادق الشيرازي، ليست خاصة به، هي حيرة الجميع. نفس الشيء سنجد هذه الحيرة واضحة عند الشيخ مسلم الداوري، كما أن السيد الخوئي حار في معنى الرواية، وتقدمت حيرة السيد الخوئي التي جاءت واضحة في كتابه التنقيح. يستمر الشيخ مسلم الداوري: وكلام ابن الغضائري لا يعول عليه، كما لا يمكننا الموافقة على القول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام. عجيب أن الشيخ الداوري وصل إلى هذه النتيجة وهو لم يقرأ الكتاب كله. في البداية لم يكن قد اطلع على الكتاب، فكان موافقا لرأي أستاذه الخوئي، ثم اطلع على قسم من الكتاب فغير رأيه، فقال بأن جميع الكتاب ليس موضوعا. وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه، إلى أن يقول: وكلام ابن الغضائري لا يعول عليه، كما لا يمكننا الموافقة على القول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام عليه السلام لعدم الدليل على ذلك. وحينئذ فالكتاب مثله مثل سائر الكتب، فإن كانت الرواية تامة سندا ودلالة أخذنا بها، وإلا فلا. ثم يستمر فيقول في صفحة 501: والنتيجة أن الطريق إلى الكتاب ضعيف، فإن كان ثمة طريق آخر معتبر للروايات الواردة في الكتاب أخذ بها، وإلا فلا. ثم في صفحة 503: والحاصل، هذه النتيجة النهائية، والحاصل أن هذا التفسير الموجود لم يقم طريق على اعتباره، فدعوى الصحة والاعتبار غير تامة. تلاحظون حالة الحيرة والتردد، تلاحظون حالة عدم الوضوح، كانت واضحة في التنقيح للسيد الخوئي، كانت واضحة في بيان الفقه للسيد الشيرازي سيد صادق، وهي واضحة وجلية عند الشيخ مسلم الداوري. وهذه المسألة سنجدها تتكرر على طول الخط. على سبيل المثال، سيدنا الخميني، السيد روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه، في كتابه الرسائل، الرسائل عنوان الكتاب الرسائل، تشتمل هذه صورة لما جاء في كتابه الرسائل. الرسائل تشتمل على مباحث اللا ضرر والاستصحاب والتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد والتقي. كتاب للسيد الخميني، مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم المقدسة إيران، صفحة 139. وهو يتحدث عن نفس الرواية: وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، نفس القضية، مخالفا على هواه في النسخة الأصلية، مخالفا لهواه، مر هذا الكلام أيضا في كتاب التنقيح للسيد الخوئي، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. هنا في الحاشية كتب بأن هذه الرواية نقلت عن تفسير إمامنا العسكري. لست متأكدا هل أن الحاشية من السيد الخميني أم من صاحب التذييلات مجتبى الطهراني، لكن الموجود في النسخة التي بين يدي من تفسير إمامنا العسكري مخالفا لهواه وليس مخالفا على هواه. مخالفا على هواه، هذا النص موجود في كتاب الاحتجاج، ولذلك الذين ينقلون الرواية عن كتاب الاحتجاج ينقلونها مخالفا على هواه. ويوجد في نسخة أيضا من نسخ تفسير الإمام العسكري مخالفا على هواه. على أي حال، ليس المشكلة هنا في عبارة مخالفا على هواه، إلى أن يقول السيد الخميني: لكنه مع ضعف سنده، مع ضعف سند هذه الرواية، باعتبار أن الرواية من أين نقلت، من أين أخذت، ما هو مصدرها الأصلي، تفسير الإمام العسكري، وهو ضعيف عند السيد الخميني وعند غيره وعند بقية المراجع. في صفحة 140: فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا، السيد حتى لا يقبل متنها، يرى أن متنها مضطربا، فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا، وهذا التعبير فيه عجمة واضحة، المراد اضطراب المعنى، اضطراب المتن. فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية، هذه الرواية ليست حجة، فأما من كان من الفقهاء، نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي، نفس الكلام الذي ذكره السيد صادق الشيرازي، نفس المضمون الذي تحدث به الشيخ مسلم الداوري. فالرواية مع ضعفها سندا، لماذا كان سندها ضعيفا؟ لأنها وردت في تفسير إمامنا العسكري، واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية. كلام واضح في تحرير الوسيلة. هذا الكتاب الرسائل كتاب لا يقرأه الجميع ولا يطلع عليه الجميع، كتاب يطلع عليه المختصون. أما الرسالة العملية فهي مبذولة لكل الشيعة، خصوصا تحرير الوسيلة ربما هي أكثر رسالة عملية طبعت في العصر الحاضر أكثر من بقية الرسائل. في الجزء الأول في صفحة 3 المقدمة، لا حاجة لذكر مواصفات الطبعة، مع ذلك مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرفة إيران، أي طبعة من طبعات تحرير الوسيلة، في المقدمة في باب التقليد المسألة الثالثة: يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله، بل غير مكب على الدنيا ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا، على الأحوط. وفي الحديث: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، هنا مخالفا لهواه، هذا هو النص الأصل الصحيح، مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. يعني هنا اعتمد الرواية. سيأتيني من يرقع فيقول لم يعتمد الرواية وإنما انتفع من ألفاظها. حديث هنا مع عامة الشيعة، مع عموم الشيعة، والحديث عن مسألة مهمة في مواصفات مرجع التقليد، وهو هنا يقول وفي الحديث. حين يقول وفي الحديث يعني أن هذا الكلام لمن يعود؟ يعود للمعصوم، للذي قاله. من الذي قال هذا الكلام؟ إمامنا الصادق، ونقله لنا إمامنا العسكري في تفسيره الشريف. مع ذلك أيضا الرواية قطعت، للرواية تتمة. تلاحظون الجميع ينقلون هذا النص: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلده. هنا في كتاب الرسائل لسيدنا الخميني الرواية متنا وسندا لا تصلح للحجية، للاحتجاج بها وللاعتماد عليها. وهنا صارت جزءا من الأحكام الشرعية المثبتة في الرسالة العملية. القضية ليست خاصة مثلا بالسيد الخوئي أو بالشيخ مسلم الداوري أو بالسيد صادق الشيرازي أو بالسيد الخميني. وأنا هنا في برنامجي لا أريد أن أركز الحديث على هذه الأسماء المحترمة، إنما جئت بها أمثلة، وإلا هذه القضية موجودة عند الجميع، عند الذين توفوا وعند الأحياء، هي هذه القضية، قضية الحيرة والتردد في مكان يضعفون، في مكان يعودون فيستعملون نفس الرواية، هذه ظاهرة واضحة. ولو ذهبت فسألت عن التقليد، عن رواية تتحدث عن التقليد شفاها، الجميع، جميع هؤلاء والحواشي والأبناء والأصهار والتلامذة سيريدون هذه الرواية. لماذا؟ لأن هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي بين أيدينا التي ورد فيها مصطلح التقليد ومصطلح تقليد الفقهاء، فهي ضعيفة من جهة وواردة في كتبهم وفي رسائلهم العملية من جهة أخرى، حيرة وتردد واضح عن أي شيء تكشف هذه الحيرة. تكشف هذه الحيرة عن حالة التردد التي يعيشها الفقيه، يعيشها المرجع. فبين علم للرجال جاء متوارثا بعد أن نقله علماء بدايات عصر الغيبة الكبرى عن المخالفين، عن أعداء أهل البيت، وصار رسما ثابتا وعرفا علميا ثابتا. بين علم مخالف لأهل البيت يعطي نتائج تذبح حديث أهل البيت، وبين فطرة شيعية يمتلكها المرجع الشيعي فيجد حلاوة حديث أهل البيت، وفي نفس الوقت يجد الحاجة لهذا الحديث. هذا الحديث يسد حاجة لا يسدها حديث آخر. السيد الشهيد محمد باقر الصدر، هذه مباحث الحجج والأصول العملية من أبحاثه المعنونة بحوث في علم الأصول، هذا هو الجزء السابع من مجموعة البحوث، بحوث في علم الأصول الجزء السابع، مباحث الحجج والأصول العملية الجزء الرابع، كتاب تعارض الأدلة الشرعية، تقريرات السيد محمود الهاشمي لأبحاث السيد محمد باقر الصدر. ماذا يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر في صفحة 346؟ هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة، المجمع العلمي للشهيد الصدر قدس سره، شهر رمضان 1405 للهجرة، صفحة 346. ماذا يقول سيدنا محمد باقر الصدر؟ ومن هنا نقول أن مثل حديث فللعوام أن يقلدوه في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السند، المشكلة أين عنده في ضعف السند، يمكن أن يكون دليلا، يعني هذا الحديث فيه دلالة ودلالة مهمة، يمكن أن يكون دليلا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما، يعني إذا كان هناك أكثر من مجتهد وتساويا في العلم فيمكن أن ننتفع من هذه الرواية في مسألة التخيير فيما بين هذين المجتهدين، المسألة التي يطرحها ويناقشها السيد الصدر في كتابه هنا. ليس الحديث عن هذه المسألة، الكلام إن لولا ما فيه من ضعف السند، يعني هذه الرواية ضعيفة السند فهي ساقطة من جهة الحجية، نفس الكلام الذي ذكره سيدنا الخميني في كتابه الرسائل، نفسه الذي ذكره السيد الخوئي في التنقيح، وهكذا الجميع. لولا ما فيه من ضعف السند إلى آخر الكلام، فالرواية ضعيفة السند ساقطة الحجية في هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليها. لكن في مجموعة الكتابات التي كتبها السيد الشهيد في آخر أيامه، الإسلام يقود الحياة، في البحث الذي عنونه خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، الطبعة التي بين يدي هي الطبعة التي نشرها مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة المحققة 1426. هذه طبعة قم إيران، صفحة 138. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول في البحث الذي عنوانه خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء: هناك طبعات طبعت هذه الموضوعات في كراسات على حدة، في هذه الطبعة جمعت معا وقدمت للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، صفحة 138، والذي عنده الكراسات يذهب إلى الكراسة التي عنوانها خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. ماذا يقول السيد الصدر؟ وأما المرجعية، هذا الكلام موجه لعموم الشيعة، لمثقفي الشيعة. وأما المرجعية فهي عهد رباني إلى الخط لا إلى الشخص، أي إن المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصيا، وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله، وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله، بل المركز، مركز المرجعية كمواصفات عامة. ومن هذه المواصفات العدالة بدرجة عالية تقرب من العصمة، فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، النقل هنا عن نسخة الاحتجاج، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هنا أورد السيد محمد باقر الصدر الرواية على سبيل الاعتماد عليها وعلى سبيل الاحتجاج بها، فهناك أسقطها عن الحجية، وهنا جاء بها معتمدا عليها في هذا البناء الفكري الذي وضعه ونظر له في كتاباته هذه. القضية هي القضية، وتلاحظون الجميع يقفون عند هذا الحد: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. يصلون إلى هذه الكلمة فللعوام أن يقلدوه ويقفون، وقد لاحظتم ذلك واضحا عند الجميع، عند الذين نقلوا هذه الرواية المروية أساسا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وحدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف. قلت أشير إلى تكملة الرواية لأجل أن تكون الصورة واضحة عند المشاهدين، عند المتابعين لهذا البرنامج، وإني وإن كنت ذكرت هذه الرواية كرارا ومرارا في البرامج السابقة، لكنني أعتقد أن كثيرا من المشاهدين لم يتابعوا ولم يستمعوا ولم يشاهدوا برامجي في السنين الماضية. هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، لن أقرأها كلها، لأن الرواية موجودة على صفحة 271 من هذه الطبعة التي بين يدي، وهي طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة إيران، موجودة على صفحة 271 272 273 274 275. رواية طويلة جدا، تبدأ من صفحة 271 تنتهي في صفحة 275. لا يكفي الوقت لقراءتها. تلاحظون أخذوا منها سطرا واحدا، وحتى هذا السطر لم يكملوه. المقدار الذي حذفوه ولم يذكروه يكمل المعنى، يعني هذا الكلام الذي يذكرونه في كتبهم رضوان الله تعالى عليهم على الأموات منهم وأعلى الله مقامات الأحياء منهم، لم يذكروا الرواية بكاملها، حذفوا قسما مهما جدا من الرواية، ومع ذلك حار سيدنا الخوئي في معناها في كتابه التنقيح كما مر علينا. دعوني أنقل لكم سطورا من الرواية تبين لكم المعنى المجمل، وإن شاء الله في الحلقات القادمة كما بينت لكم البرنامج طويل، إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة حين يصل الحديث إلى عنوان مهم، قانون هوية التشيع. ما هو التشيع؟ أين نحن من تشيع آل محمد، من التشيع لهم؟ أين نحن؟ حين يأتي الحديث عن هذا المضمون سأتناول الرواية إن شاء الله. الرواية في صدد المقارنة بين اليهود وبين الشيعة. الإمام الصادق يذم عامة اليهود لأنهم يقلدون أحبار اليهود. لماذا يقلدون أحبار اليهود بالرغم من أنهم يعرفون النقص والفساد والجهل والضلالة في أحبارهم، ومع ذلك يقلدون أحبارهم؟ والكلام جاء في تفسير آية، الآية: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلى آخر ما جاء في آيات الكتاب الكريم. كلام الإمام الصادق جاء بخصوص بيان هذه الآيات، فتحدث وذم عامة اليهود الذين قلدوا أحبارهم وعلماءهم وفقهاءهم، أحبار اليهود، مع أنهم يعرفون النقص فيهم. والموضوع بالذات بخصوص دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، بخصوص الإيمان بنبوته ورسالته. فأحبار اليهود كانوا يخبرون اليهود بأن نبيا سيبعث وأنه سيهاجر إلى المدينة إلى يثرب، وحدثوهم عن أوصافه. وليس الكلام هنا عن هذه المسألة، إنما أريد أن أعطيكم الخطوط العامة عن هذه الرواية. ولكن حين جاء النبي صلى الله عليه وآله، اليهود رفضوا نبوة النبي، وبدأ أحبارهم يقولون لهم بأن محمدا هذا صلى الله عليه وآله ما هو بالنبي الذي نحن نترقبه، وهو النبي الذي يبعث في آخر الزمان، هذا ما هو بذلك النبي الذي كنا نحدثكم عنه. فعامة اليهود تبعوا أحبارهم، وربما قد تتكرر هذه القضية في موضوع إمام زماننا، خصوصا وأن الأحاديث تقول بأن آلافا مؤلفة من الفقهاء والقراء سيقفون في وجه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أنا هنا لا أريد أن أقف عند هذه القضية، ولكنها قد تتكرر، لأن الأحاديث تخبرنا أن أمر إمام زماننا سيبدأ كما بدأ أمر نبينا صلى الله عليه وآله، هكذا هم أخبرونا. ليس الحديث عن هذه القضية الآن. فماذا يقول إمامنا الصادق؟ يقول: الواجب على هؤلاء اليهود أن يتحققوا بأنفسهم، أن يبحثوا وأن يتأكدوا من نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يعتمدوا على هؤلاء الأحبار الذين بدلوا القول وغيروا الكلام، وهم يحسون ذلك منهم، فهم قبل مدة كانوا يخبرونهم عن هذا النبي، ما إن جاء النبي وإذا بالأمور حرفت وغيرت وبدلت، لكنهم لو أرادوا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم لميزوا المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بأنه كان يلزمهم أن يفحصوا وأن ينظروا وأن يتفكروا وأن يتدبروا في الأمر، ثم يعطف الكلام على شيعته فيقول: وإن شيعتنا لو قاموا بنفس الذي قام به اليهود فإن حالهم كحال اليهود، أمة ضالة حين يتبعون فقهاءهم من دون فحص ونظر، حين يرون أن الفقهاء في طريق بعيد عن أهل البيت ويتبعونهم فإن حال هؤلاء كحال هؤلاء اليهود. هكذا قال الإمام الصادق في الرواية، الرواية فيها تفصيل. لذلك ماذا قال الإمام؟ ووجب عليهم، على اليهود، ووجب عليهم أن نظروا بأنفسهم في أمر رسول الله، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. بإمكانهم أن يميزوا بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني، بين المنطق الشيطاني الذي يمثله أحبار اليهود، وبين المنطق الرحماني الذي يمثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلام عن اليهود: ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله، إلى آخر الكلام. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، ربما هذه الأشياء لا يستطيع عامة الشيعة أن يشخصوها عند فقهائهم، عند مراجعهم، عند علمائهم، عند مفكريهم، عند من يربطون دينهم بهم، قد لا يميزون هذه الأمر. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، حتى الذي عنده فسق لا يظهره للناس، فهذه القضية لا تكون واضحة، والعصبية الشديدة سيسمعون ترقيعا وترقيعا يقنعهم، والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وهذا يمكن أن يخفى ويغلف، ولكن هناك قضية لا يمكن أن تخفى، يستطيع الإنسان أن يراها. الأئمة ما تركوا مجالا لأحد يتحجج. إذا عرفوا من فقهائهم كذا كذا وإهلاك، يعني هذا الإهلاك يصدر من الفقهاء، وإهلاك من يتعصبون عليه، يعني من يختلف معهم في الرؤية والنظر، من لم يكن عبدا تابعا، من لم يكن من جملة الحواشي التي تصنمهم، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، يهلكونه. والإهلاك له مراتب، يصل إلى حد القتل، وقد اتفقت كلمة المرجعية في عصر من العصور على ذبح مرجع من مراجع الشيعة وذبحوه مظلوما، وسنأتي على شرحها وبيانها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لا تستعجلوا بالحكم، ولكن انتظروا الحقيقة ستبدو كالشمس ساطعة واضحة. وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. يعني القريبين منهم يترفقون بهم برا وإحسانا، وإن كانوا في نظر صاحب الزمان للإذلال والإهانة مستحقين. وأما الذين في نظر صاحب الزمان إن كانوا لإصلاح أمرهم مستحقين فهم يهلكونهم، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. أعتقد أن هذا الوصف يمكن للناس أن يتفحصوه، هل أن مراجعهم هذه الصفة موجودة فيهم؟ يمكنهم أن يسألوا طلبة الحوزة العلمية كي يتأكدوا ممن يثقون بهم، كي يتأكدوا من ذلك. هل أن قانون الولاء الشخصي هو القانون المعتمد في التقييم والتمييز والعطاء وإعطاء المناصب والمسؤوليات داخل المؤسسة الدينية، أو أن القانون هو قانون الولاء لأهل البيت والكفاءات دون الاعتماد على الأولاد والأصهار والأقرباء والمتملقين والمطبلين؟ أي القوانين يعمل؟ هل هذا القانون يعمل وهو قانون الولاء الشخصي أم قانون آخر؟ هذه القضية عليكم أنتم أن تفحصوا عنها. فمن قلد من عوامنا، من عوام الشيعة، من مثل هؤلاء الفقهاء، هؤلاء الذين يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من جماعتهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة، فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. ثم يقول إمامنا الصادق بعد هذه البيانات: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. هذا السطر الذي يقتطع من هذه الرواية الطويلة ولا يكملونه: وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعا. وذلك لا يكون إلا في بعض، وفي نسخة إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. البعض هم القلة. يعني هذه الصفات المرضية في العدد القليل جدا من مراجع الشيعة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. بينما حين يورد الخطباء هذا النص: فأما من كان من الفقهاء، من دون هذه العبارة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، تعطي إيحاء بأن هذا الوصف يكون للجميع. وحين يؤتى بهذا السطر من دون هذه المقدمة التي تحدثت عن أن الفقهاء وأن مراجع التقليد فيهم من يهلك الذين يختلفون معه بالرأي وإن كانوا لإصلاح أمورهم مستحقين، ويترفق بالبر والإحسان على من يتملق له، على من تعصبوا له، وإن كانوا للإذلال والإهانة مستحقين، أولاد، أصهار، أحفاد، متملقين، أمثال ذلك. ثم قال بأن من قلد من الشيعة من أمثال هؤلاء الفقهاء فحاله كحال اليهود الذين تبعوا أحبارهم فمنعوهم عن الاعتقاد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. إلى أن تستمر الرواية، الرواية طويلة لا مجال لقراءتها بشكل كامل، إلى أن تستمر الرواية وتتحدث عن صنف واسع، الصنف الأكثر، عن صنف واسع من مراجع التقليد عند الشيعة، من فقهاء الشيعة، ومنهم قوم نصاب. نصاب، الإمام يصفهم بأنهم نصاب باعتبار أن المقصرة من الشيعة وهم العلماء والفقهاء، كما في روايات أخرى أن المقصرة وهم على الولاية والبراءة هم أعداء أهل البيت، كما قال، قال النصاب أعداء شيعتنا والمقصرة الذين هم على الولاية والبراء، لكن لا بحسب ما يريد أهل البيت، هؤلاء أعداؤنا. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى بعض علومنا الصحيحة، ماذا يضيفون؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هذا الذي نتحدث عنه، من أن ساحة الثقافة الشيعية قد اخترقت بالفكر المخالف، ومن هذه المصاديق علم الرجال، من هذه الأكاذيب علم الرجال. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. والرواية تتحدث أنه لا هداية لهؤلاء الشيعة الذين ضلوا بسبب ذلك، رواية كذا تبين، الذين سيهتدون منهم فقط الذين سيخرجون من دائرة الصنمية. الإمام يقول هذا، لست أنا، الذين يخرجون من دائرة الصنمية فقط، أما الذين يصنمون هؤلاء فهؤلاء سيبقون على ضلالتهم. الرواية تقول فضلوا وأضلوهم، ويستمر إمامنا الصادق فيقول وهؤلاء الفقهاء الذين تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، يعني من الفكر المخالف لأهل البيت، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد يسلبونهم، يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. أنا قلت في الحلقات الأولى من أن حوافر الخيل أثرت في جسد الحسين لكنها ما أثرت في رسالة الحسين، أما علم الرجال فقد ذبح رسالة الحسين، فقد ذبح حديث الحسين. لذلك الإمام يعطي هذا القانون، وأنا أخذت هذا المعنى من هذه الرواية. لاحظوا ماذا تقول الرواية: وهم أضر، هؤلاء فقهاء السوء أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال. وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، ما هم بموالين حقيقة. ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. الوقت لا يكفي للحديث عن تفاصيل هذه الرواية، لكن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة هي هذه: أن علماء الشيعة الذين يرتضيهم إمام زماننا قطعا هم الذين لا يكرعون في الفكر المخالف، هم الذين يأخذون من العيون الصافية. هؤلاء قلة كما بينت الرواية، ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. أما الأكثرية، البعض القلة الأكثرية، ماذا قال عنهم الإمام؟ قال بأنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إليها أضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء، فيتقبل ذلك المسلمون، وفي نسخة المستسلمون من ضعفاء شيعتنا، يتقبلون ذلك على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوه، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه. جيش يزيد من الذين فيه؟ شمر وخولة وشبث وفلان وفلان وفلان، هؤلاء الذين هم في جيش يزيد. الإمام يصف هؤلاء الفقهاء الذين حالهم قد بينه. أنا هنا لا أريد أن أصف أحدا بهذا الوصف، لا شأن لي بالأشخاص، إنني أتحدث عن منهج. لأما هنا يتحدثون عن فقهاء وعن منهج، بالنسبة لي لا شأن لي بالأشخاص. أنا شخصيا ما عندي مشكلة مع شخص حتى أريد أن أبرز ما أريد أن أبرزه بخصوصه، ما عندي مشكلة شخصية مع أحد أبدا، أنا ما عندي مشكلة شخصية مع أحد، لذلك لا شأن لي بالأشخاص. أنا أتحدث عن ظاهرة. الرواية هنا تحدث فيها إمامنا الصادق عن ظاهرة، عن منهج باطل، وعن فقهاء هم أضر على الشيعة من شمر بن ذي الجوشة من حرملة. لا شأن لي بمن هؤلاء ومن هم هؤلاء، لا شأن لي من هو الذي كحرملة أو أسوأ من حرملة، من هو الذي أسوأ من شبر، لا شأن لي بالأسماء وبالأشخاص، ولست أنا الذي أميز ذلك، هذا أمر يميزه إمام زماننا. لا أنا ولا غيري نعلم بنوايا الناس ونعلم بعواقب الناس، ولا أنا ولا غيري، أنا لا أستطيع أن أشخص عاقبتي، ولا أستطيع أن أشخص أمري ما هو بين يدي إمام زماني. نحن دائما هكذا علمونا نعيش بين الرجاء والخوف، ونعتقد التقصير دائما، وكل أدعية أهل البيت تعلمنا وتؤدبنا على تذكر أخطائنا وسيئاتنا وذنوبنا وعيوبنا، وهذا هو حالنا. هذه القضية ليست قضية للمجاملة أو ليست قضية لإظهار التواضع، هذه هي الحقيقة. أخطاؤنا أكثر من صوابنا، وسيئاتنا أكثر من حسناتنا، وذنوبنا ومعاصينا أكثر من طاعاتنا، وحتى طاعاتنا ناقصة. إن لم يدركنا إمام زماننا فيكمل نقص طاعاتنا، فطاعاتنا ناقصة لا تقبل. شرط قبولها هي إكمال الإمام لها، وبعد ذلك إمضاؤها. أولا الإمام يكملها ثم بعد ذلك يمضيها حتى لو أكملها وما أمضاها فلا فائدة فيها، قد تكون فيها فائدة دنيوية. الأعمال الصالحة إذا كانت كاملة تترك أثرا نافعا على الإنسان في الدنيا. أنا هنا لا أريد أن أصف شخصا من الأشخاص، ولا يخطر في ذهن أحد من أنني أوردت هذه الرواية وأريد الحديث وأريد أن أصف الأسماء التي ذكرتها بهذا الوصف. والله لا أحمل أي تنية في قلبي بهذا الاتجاه، إنما هنا أريد أن أستفيد من هذه الرواية عن الفكرة العامة التي أتحدث عنها، وهو أن الفكر المخالف اخترق ساحة الثقافة الشيعية بأيد شيعية، وهذا كلام صادق، هذا كلام إمامنا الصادق يحدثنا عن مراجع تقليد شيعة جاءوا بأضعاف أضعاف وآلاف مؤلفة من الأكاذيب وأقحموها في الساحة الشيعية وقدموها للشيعة وتقبلها الشيعة على أنها من علوم ومعارف وثقافة أهل البيت. هذا هو كلام الصادق، ما هو بكلامي. إذا كان المراجع والفقهاء الذين تقدم ذكرهم أو المراجع الأحياء لا يؤمنون بتفسير الإمام العسكري، تلك مشكلتهم. بالنسبة لي أنا أؤمن بتفسير الإمام العسكري، قطعا لا أقول بأن كل حرف وكل كلمة صدرت عن الإمام العسكري، وإنما التفسير بالجملة صادر عن إمامنا العسكري، ولو كانت النسخة الأصلية موجودة أقول بأن كل التفسير من إمامنا العسكري، ولكن عبثت به الأيدي، هناك عبث واضح في هذا التفسير، لكن بالجملة الحقائق واضحة، وهذه الرواية بالذات واضحة. هذه الرواية تعطينا تفسيرا وشرحا وثقافة وحلا واضحا للمشكلة الشيعية عبر عصر الغيبة الكبرى من البداية وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا. لذلك تلاحظون بأن الفقهاء ينكرونها من جهة وقوعهم تحت تأثير علم الرجال، هذا العلم الناصبي المعادي لأهل البيت ينكرونها، ولكن حين يريدون أن يتحدثوا عن واقع الأمر في رسالة عملية مثل تحرير الوسيلة أو في بحث حياتي في بحوث الإسلام يقود الحياة، رجع هؤلاء المراجع فرجعوا إلى هذه الرواية واستدلوا بها. وهذه القضية ليست خاصة بهذه الأمثلة فقط، هذه القضية موجودة على طول الخط. هناك حالات كثيرة المرجع الفقيه العالم وفقا لعلم الرجال ينسف الرواية، ولكنه في موقف آخر يعود إليها لأنه لا يجد جوابا لكثير من المشاكل إلا في هذه الرواية، سواء هذه الرواية أو غير هذه الرواية، أحاديث وروايات كثيرة جدا يمكن أن تصدق مثالا على ذلك. ومن كانت له خبرة بكتب العلماء وبتناقض آرائهم وبتبدل أقوالهم وباختلاف فتاواهم وباختلاف نظرياتهم في كتبهم المختلفة يعرف هذه القضية ويجدها واضحة جلية، بل هي بديهية من البديهيات في أجواء البحث العلمي في أجواء المؤسسة الدينية. فأنا حين أوردت هذه الرواية أوردتها لأجل أن أقول بأن هذا الفكر الذي أتبناه، وهو أن الفكر المخالف قد اخترق ساحة الثقافة الشيعية وبأيد شيعية ليس بأيدي المخالفين، إنني أستنبطه وأخذه من عميق حديث أهل البيت ومن صحيح حديث أهل البيت ومن جواهر حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن القضية باتت تتضح والصورة باتت تتجلى أكثر فأكثر. والمثال الذي مر علينا في يوم أمس وهو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن صدر منه معجم رجال الحديث بعد ذلك بسنوات عاد فغير رأيه وأحدث تغييرا كبيرا في هذا الكتاب الكبير، تغيرت آراؤه وترتب على هذا التغيير حتى تغيير في فتاوى. فمثل ما تغيرت آراؤه وتغيرت فتاوى، يمكن بعد مدة من الزمن لو بقي السيد الخوئي حيا لتغيرت آراؤه أيضا. فأي حجية إذن لقول الرجال إذا كان كل مدة من الزمن يتغير؟ وحين يتغير قوله في علم الرجال يترتب على ذلك أن تتغير فتاوى. ولهذا قلت في أول الأمر بأن أخطر شيء ضرب الساحة الشيعية هو علم الرجال. فعلم الرجال هو الذي سبب الخراب في الفتاوى والفقه، سبب الخراب في علم الأصول، في علم الكلام، في العقائد الشيعية، سبب الخراب في تفسير القرآن، سبب الخراب في عالم الحديث، في عالم الأدعية والزيارات، في مقامات أهل البيت، وكل هذا الذي سببه هو هذا علم الرجال. وحين أشير إلى هذا إنني لا أقصد هذا الكتاب فقط، لكن هذا الكتاب يعتبر الآن الذروة. المتحدثون المؤلفون حين يريدون أن يمزقوا حديثا من أحاديث أهل البيت يرجعون إلى هذا الكتاب فيعتمدون على ما جاء فيه فيمزقون ما يشاءون، ولهم الحق في ذلك. المؤسسة الدينية والشيعة يعطونهم الشرعية. السيد الخوئي قال ذلك، السيد الخوئي آراؤه تتبدل وتبدلت، فمن قال بأن رأيه الأخير هو رأي صحيح وهو حجة؟ قد يكون حجة عليه، أما أن يكون حجة على حديث أهل البيت ويمزق حديث أهل البيت فذلك كلام لا معنى له. أخذ لكم مثالا من أقوال السيد الخوئي، هذا بحثه المعنون بفقه الشيعة، تقريرات السيد محمد مهدي الخلخالي، هذا هو الجزء الثالث الصفحة 138-139، الطبعة الثالثة 1999 ميلادي، 1419 هجري قمري، مؤسسة الآفاق، دروس في فقه الشيعة، فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 138 صفحة 139 صفحة 138 تحت عنوان نجاسة الخوارج. أتحدث عن الخوارج لا شأن لنا بذلك، إلى أن يقول الخوارج الذين يخرجون على طاعة إمامهم كالذين خرجوا على أمير المؤمنين في صفه صلوات الله عليه. وأما لو أريد منهم مطلق من خرج على الإمام عليه السلام طمعا للرئاسة والوصول إلى الأغراض الدنيوية من المال والجاه مع الاعتقاد بإمامته، يعني يخرج لأجل الدنيا ولكنه يعتقد بإمامته والاعتراف بسيادته كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام، فيشكل اندراجه في عنوان الناصب. كلام ليس منطقيا، الحر في حال معارضته للحسين كان ناصبيا، لكنه حين تاب عليه الحسين رجع إلى ساحة الهدى. أي كلام من هذا؟ الأحاديث تقول: ليس الناصب من قال إني أبغض محمدا وآل محمد، فإنك لا تجد أحدا في الناس يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد حتى لو كان يبغضهم، وإنما الناصب من نصب لكم العداوة، نصب لكم العداء يا شيعتنا، وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. الحر ألم يكن قد نصب العداء عمليا لسيد الشهداء؟ أنا لست حديثي هنا عن الحر، ولكن هذه شبهة واضحة وخلل واضح فكري عند السيد الخوئي. كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام، قد يقول قائل بأن الإمام قال له: أنت الحر كما سمتك أمك حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذه قضية تؤخذ بشروطها، هو حر في الدنيا وسعيد في الآخرة، كل وصف بشروطه بحسب شرطه. وإلا كما عندنا في الروايات أن المؤمن يزني، قال يزني، ولكن حين يزني في حال زناه يغادره روح الإيمان، روح الإيمان يغادره المؤمن في حال زناه، يغادره روح الإيمان. وما قيمة الزنا؟ وما قيمة الزنا إلى الجعجعة بسيد الشهداء وإرعاب عياله والوقوف في طريق الحسن؟ ما قيمة الزنا؟ الزنا عملية شهوية خاصة. إذا كان المؤمن في حال زنا روح الإيمان تخرج منه، فما بالك بموقف الحر؟ الحر كان ناصبيا وجميع الذين معه، لكن حين تاب، حتى حين تاب لو لم يتب الحسين عليه ما قيمة توبته؟ فليأخذها الحر وليذهب بها إلى ما يريد. حين تاب الحر فتاب الحسين عليه، رجع إلى ساحة الهدى، فعادت روح الإيمان إليه. كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام، المطلب بحاجة إلى بحث. لو كان المقام للتصدي لهذه المسألة لأوردت لكم العشرات والعشرات من النصوص القرآنية ومن أحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم، لكن المقام ليس مقاما للحديث عن هذه القضية. المورد ليس هنا، ولكن هذه مقدمة للحديث. كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام، فيشكل اندراجه في عنوان الناصب، إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء، وهذا ليس من مصادقه. نصب العداوة، هناك العداوة العاطفية وهناك العداوة العملية. العداوة العملية والنصب العملي هو الذي قام به الحر. ومن هنا المشكلة، هنا الطامة، هنا الطامة، هنا ومن هنا، ومن هنا. فلنفرض أن هذا الكلام كان صحيحا وصادقا بالنسبة للحر، لنفرض هذا الكلام، فماذا يفرع عليه السيد الخوي؟ ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين، يعني أبا بكر وعمر، لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا، يعني قاسهما بقياس الحر. ومن هنا باعتبار هو ماذا قال في المقدمة، بأنه يمكن أن يخرج الشخص على الإمام المعصوم طلبا للرئاسة والدنيا مع الاعتقاد بإمامته، وجاء بالحر مثالا، يمكن أن نقبل الكلام في الحر، خصوصا مثلا حينما تحدث الحر وقال بأنه سمع مناديا ينادي: ابشر يا حر بالجنة، فقال: وأي جنة أبشر بها وأنا خارج لقتال ابن بنت رسول الله. أو حينما قال له الحسين عليه السلام: ثكلتك أمك، قال: ماذا أقول لك؟ لو كان قد قالها لي أحد من العرب غيرك لرددتها عليه، لقلت له ثكلتك أمك، ولكن أمك فاطمة فماذا أقول؟ ومع ذلك الحر في ذلك الحال كان ناصبا. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين. هذا كلام يخالف البديهيات في الآيات القرآنية بحسب تفسير أهل البيت، لا بحسب تفسير المخالفين كما يفسر مراجعنا وعلماؤنا، بحسب تفسير أهل البيت. البديهيات في الآيات القرآنية هذا يخالفه، ويخالف البديهيات في أحاديثنا، والبديهيات في زيارات أهل البيت. واحد إذا أراد أن يقرأ، أي واحد إذا أراد أن يقرأ زيارة الزهراء تكفي لأن يعرف أن هذا الكلام كلام سخيف. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا. لماذا؟ لعدم نصبهم، ليسوا من النواصب، لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. وهذا وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة، إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يوجب النجاسة المصطلحة. أنا لا أريد أن أقف عند كل كلمة صغيرة أو كبيرة، ولكن الكلام واضح، كلام يخالف البديهيات في عقيدة أهل البيت. أنا لا أقول حقيقة بأن السيد الخوئي يعتقد، لا أريد أن أحمله، إذا كانت عقيدة السيد الخوئي هذه فالرجل في عقيدته خلل كبير جدا، خلل كبير هذا بحسب روايات أهل البيت، بحسب أحاديث أهل البيت في رواياتنا وفي أدعيتنا. الكلام واضح أنه من شك في كفر قتلة الزهراء فهو كافر، هذا واضح في الروايات، في الأدعية، في أحاديثهم. وإن كان السيد الخوي قال وإن كان أشد من الكفر والإلحاد، قال هذا الكلام، ولكن هذا الوصف، الوصف بأن القوم على الإسلام، بأنهم مبرؤون من النصب، هذا يخالف البديهيات في أحاديث أهل البيت. لذا أقول بأن سيدنا الخوي قد شطح قلمه هنا، قد شطح فكره، هذه شطحة، وشطحات العلماء كثيرة. فمثل ما شطح السيد الخوي هنا سيشطح في توثيقه وفي عدم توثيقه، مثل ما شطح هنا في هذه القضية البديهية الواضحة سيشطح ويشطح كثيرا. فأين الحجية لقوله حينئذ في توثيقي أو في عدم توثيقي رواة الحديث؟ هذا الكلام كله ذكره السيد الخوئي في صفحة 138 139 تحت عنوان نجاسة الخوارج. أما تحت عنوان نجاسة النواصب في صفحة 139، لا خلاف في نجاستهم، في نجاسة النواصب، بل ادعي الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب، الأصحاب يعني فقهاء الشيعة. والمراد بهم بالنواصب من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله، وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام. هذه هفوة أخرى من هفوات السيد الخوي، وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، يعني هناك في من حضر لمقاتلة الحسين ليس من النواصب. من يقرأ أي زيارة من زيارات الحسين أعتقد أن المعنى سيكون واضحا وبديهيا. لذا أقول بأن السيد الخوئي هكذا أحمله لا يعتقد بهذه المعتقدات، وإنما هي شطحات علمية، اشتباهات علمية، شطحات قلمية، وإلا كيف يقول قائل من شيعة أهل البيت بأن الذين حضروا لقتال الحسين وكانوا يتسابقون على أن يقطعوه إربا إربا، كانوا يتسابقون على إنزال الأذى والألم به وبعد ذلك بعائلته، وفعلوا ما فعلوا بخيام الحسين، وحتى بعد أن تم كل شيء بدأوا يتصارعون فيما بينهم، تتصارع القبائل على اقتسام الرؤوس، كل قبيلة تريد أن تأخذ عددا أكبر من رؤوس الحسين وأهل بيته وأصحابه، حتى رأس عبد الله الرضيع قطعوه وحملوه معهم. وسيدنا الخوئي رحمة الله عليه يقول: وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، يعني هناك من حضر ولا يدخل تحت هذا العنوان، تحت عنوان النواصب. كيف يكون ذلك؟ لا أدري. كيف اهتدى السيد الخوئي إلى هذه العقيدة؟ لا أدري. لذا أنا أقول هكذا، أستبعد أن السيد الخوئي يعتقد بهذه العقائد الضالة، وإنما هي شطحات علمية. حتى أحد تلامذته السيد تقي القمي في كتابه مباني منهاج الصالحين، وهذا هو الجزء الثالث، السيد تقي القمي الجزء الثالث مباني منهاج الصالحين منشورات قلم الشرق، تاريخ النشر 2008 ميلادي 1429 هجري قمري، الطبعة الثانية، المطبعة ستارة، إيران. في صفحة 250 ماذا يقول السيد تقي القمي؟ ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير، ما في تقرير أبحاثه في كتاب فقه الشيعة، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة لأهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة، إلى آخر كلامه. فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ: أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة؟ عجمة في التعابير موجودة وليست غريبة في كتب علمائنا، خصوصا في كتب مراجعنا، العجمة واضحة. فإنا نسأل من، المفروض فإنا نسأل سيدنا، من لا حاجة لها. فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ: أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار، المفروض على دار الصديقة، وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها وهتك حرمة مولى الثقلين وأخذه كالأسير المأخوذ من الترك والديلم وسوقه إلى المسجد لأخذ البيعة منه جبرا وتهديده بالقتل وإنكار كونه أخا رسول الله، يشير إلى كلام عمر بن الخطاب مع أمير المؤمنين، وإنكار كونه أخا رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة، يعني فاطمة، لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما، وهذا مذكور حتى في كتب المخالفين، في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة هذا الكلام مذكور في أوائل الكتاب، والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما وقالت للأول: والله لأدعون عليك ما دام حياتي. هو خلل هنا في النقل، لا أريد أن أكمل الكلام، أكتفي بهذا، واضح هناك عجمة في التعابير. هو اعتراض من تلميذ السيد الخوئي السيد تقي القمي في كتابه مباني منهاج الصالحين الجزء الثالث. فمثل ما شطح السيد الخوئي في مثل هذه القضية، وأنا هنا لا أريد أن أعدد لكم شطحات السيد الخوئي، فذلك أمر يطول ويطول ويطول، قضية طويلة. فمثل ما شطح فكره هنا في قضية الحور، في قضية الأول والثاني، في قضية قتلة الحسين، مثل ما شطح فكره وشطح قلمه ووقع في هذا الاشتباه، فإنه كيف سيكون مأمونا من هذه الشطحات في هذا الكتاب، مع أن هؤلاء المعطيات موجودة كاملة عنهم، بينما هؤلاء الرواة لا توجد معطيات كاملة عنهم بالنسبة للأول والثاني، بالنسبة لقتلة الحسين، بالنسبة للحر، المعطيات موجودة كاملة بين أيدينا عنهم، ومع ذلك وقع السيد الخوئي في هذه الشطحات وخالف البديهيات. فكيف الحال مع رواة الحديث الذين هم لا نمتلك عنهم أي معطيات، لا توجد عندنا معطيات؟ وأنتم لاحظتم حين قرأت عليكم تفاصيل محتوى الكتاب في كل هذه العمارة من الكتب، هذه عمارة من 24 طابق، كل هذه العمارة فقط وثق السيد الخوئي فيها 700 شخص، لا توجد معطيات. ومع ذلك أيضا السيد الخوئي قام بإحداث تغيير كبير في الكتاب من أوله إلى آخره، كما قرأت عليكم في مقدمة الجزء الأول، واللجنة كانت بإشراف الشيخ مسلم الداوري، مر هذا الكلام. إذن كيف سيكون هذا الكتاب حجة يرجع إليه ويعتمد عليه في تمزيق حديث أهل البيت وفي تضعيف روايات حديث أهل البيت، خصوصا الروايات المتعلقة بتفسير القرآن ومنها هذا التفسير؟ لأن هذا الكتاب سيمزق، لو طبقناه سيمزق تفسير أهل البيت للقرآن، روايات أهل البيت في التفسير يمزقها هذا الكتاب شر تمزيق، وبالتالي ينفي تفسير أهل البيت للقرآن، وذلك ما ينافي حقيقة حديث الثقلين. هذه الطامة الكبرى والمشكلة الكبرى. أنا أشير إلى هذا الكتاب باعتبار أن هذا الكتاب الآن هو الذروة، وإلا بقية كتب علم الرجال هي بنفس هذا المستوى وبنفس هذه الحقيقة وبنفس هذا الضرر، كل كتب الرجال ابتداء من رجال النجاشي إلى يومك هذا، جميع المجموعات الرجالية والكتب الرجالية هي كلها بنفس هذا الضرر، فكر جيء به من ساحات النواصب، من ساحات العداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقي هناك أمران أشير إليهما في نهاية الحلقة. الأمر الأول، هناك روايات وروايات كثيرة يفهم منها أو تدل بالأمر أو بالإرشاد على الأخذ بأخبار الثقات من أولياء أهل البيت، وهذه قضية طبيعية لا تتعارض مع حديثي. إننا نعمل ونأخذ بأخبار الثقات من أولياء أهل البيت، تلك قضية بديهية لا تتعارض مع حديثي أبدا، ولا علاقة لهذا الموضوع بعلم الرجال. فمن ثبت عندنا وثاقته، قد تقول من أي طريق؟ ليس من طريق علم الرجال، علم الرجال لا يوجد فيه ميزان للتوثيق، هذه موازين لا قيمة لها، سنتحدث في الحلقة القادمة في حلقة يوم غد عن هذه الموازين، موازين لا قيمة لها. علم الرجال جهالة وجهل وضلالة وحمق وسفاهة، وفي النهاية هو نصب وعداء لحديث أهل البيت. النهاية، الثمرة النهائية، نصب وعداء وتمزيق وذبح لحديث أهل البيت. هذه هي الحقيقة، على الواقع العملي هو هذا الموجود، بغض النظر عن سوء النية أو حسن النية عند الرجاليين. أنا لا أحاكم الناس على نواياهم، لا أعرف نوايا الناس، لا علاقة لي بنوايا الناس. الذي يحاسب الناس على نواياهم صاحب الزمان، ولست أنا. أنا أنظر إلى الواقع وأرتب الأثر على الواقع الموجود، على الواقع الخارجي. مثال: أن يأتي شخص فيطعن شخصا فيقتله، ولكنه يقول: ما كان نيتي أن أطعنه، وإنما حركت السكين هكذا، كنت أمازحه، إنني كنت أمازحه، أريد أن أدخل السرور على قلبه، فحركت السكينة ولكنها جاءت خطأ فقتلته. ماذا يصنع أطفال القتيل بحسن نية هذا الرجل؟ لو يقال لهم بأن هذا الرجل كانت نيته حسنة، كان يريد أن يمازح أباكم، ماذا يقولون؟ فليذهب هو ونيته إلى الجحيم. ماذا نفعل بنيته؟ ما الذي جرى على أرض الواقع؟ الذي جرى أنه قتل أبانا، قتل. أنا ماذا أصنع بنية هذا المرجع أو ذاك، حسنة أو سيئة؟ يريد أن ينقي حديث أهل البيت من الضلالات، بأي نية؟ ماذا أصنع بنيته وأنا أجد على أرض الواقع أنه بكتابه هذا، بعلمه هذا، برأيه هذا، بقواعده الرجالية، قد دمر حديث أهل البيت؟ هذا الموجود على أرض الواقع. ما شأني بنيته أنا؟ لا علاقة لي بنية هذا المرجع أو ذاك. الموجود على أرض الواقع أن علم الرجال قد دمر حديث أهل البيت، لم يبقي بقية من ثقافة أهل البيت الحقيقية. فاندفعت الشيعة راكضة، بعضها إلى ابن عربي، بعضها إلى سيد قطب، بعضها إلى الشافعي، وبعضها وبعضها، فاندفعوا يبحثون عن الثقافة وعن الحقائق هناك، بعدما دمر علم الرجال ثقافة أهل البيت بأيدي مراجع الشيعة، بأيدي فقهاء الشيعة، بأيدي علماء الشيعة، وبأيدي هذه الكتب، بأيدي هذه المجموعات. فأقول: هذه الروايات التي تأمرنا بأخذ أخبار الثقات، نعم، الذين تثبت وثاقتهم عن الأئمة من خلال أحاديث الأئمة. هناك عندنا أحاديث تثبت عندنا هذه الأحاديث من خلال منهج لحن القول، من خلال معرفة أسلوب الأئمة في الحديث والقرائن الأخرى، فيثبت عندنا الحديث عن الإمام الصادق وفقا لمنهج لحن القول، من دون الرجوع إلى علم الضلالة وعلم النصب إلى علم الرجال. فإذا ثبت عندنا الحديث عن الإمام الصادق من خلال القرائن ومن خلال منهج لحن القول، والإمام يمدح زرارة في هذا الحديث، فحينئذ يكون زرارة عندي موثقا. فإذا كنت في عصر أعيش مع زرارة فأأخذ الحديث من زرارة، ولكن زرارة ليس موجودا الآن، زرارة موثوق في حديث أهل البيت. الذين نقلوا عن من؟ الذين وثقهم، وثقهم الرجاليون بهذه الشطحات الخوئية الواضحة. أي رجاليين وثقوهم؟ على قول من نعتمد؟ لا قيمة لأقوال الرجاليين. فإذن هذه الروايات التي تتحدث عن الثقات، عن الذين يثبت توثيقهم عند أهل البيت. أما من الذي يثبت لنا توثيق بقية الرواة؟ كيف تثبت وثاقتهم؟ من كلام الرجاليين. هذا رجالي كبير مثل السيد الخوئي، وهو يشطح مع كل المعطيات في تقييم الأول والثاني، في تقييم قتلة الحسين، فما بالك بالرواة الذين لم ترد بخصوصهم معطيات. فهذه الروايات، لذلك أنا لا أطيل الوقوف عندها، لأنها تستعمل بشكل خاطئ، يؤتى بها فيقال بأن هذه الروايات تأمرنا بأن نعمل بأخبار الثقات، وعليه لا بد من علم الرجال لتمييز الثقات. أبدا، لا حقيقة لذلك. هذه الروايات تأمرنا وتأمر الشيعة في عصور الأئمة، تأمر الشيعة في عصور الأئمة بأن يعملوا بأخبار الثقات الذين يوثقونهم الأئمة، أو أن لنا معهم معاشرة فنعرف وثاقتهم. كيف نعرف وثاقة هذا الراوي؟ إما أن الأئمة يوثقونه، وحينئذ هنا يأتي التسليم، ولا شأن لنا بآرائنا وتقديراتنا إذا وثق الإمام شخصا. إذا لم يوثق الإمام شخصا وكنا نعرفه ونعاشره، ومن خلال المعاشرة نعرف وثاقته ونطمئن لنقله ولحديثه، فنعتمد على معرفتنا به. أو أن يكون هناك من أناس يعاشرونه عن قرب ونحن نثق بتقديرهم. أما فيما بين الرجاليين وما بين الرواة مئات من السنين، وأنا أرى كيف أن المراجع ينصبون الوكلاء الفاسقين، وكيف يسلطون أولادهم وأصهارهم الذين لا يملكون أدنى كفاءة. لا أسيء الظن بالمراجع، ولكنني أسيء الظن بتقديرهم. لا أريد أن أقول بأن المراجع لا عدالة لهم، فهم يسلطون الفساق على الناس، على الشيعة، لأنهم من أولادهم أو من أصهارهم. أقول إن المراجع يسيئون التقدير، وإساءة التقدير قد لا تقدح بالعدالة، قد تقدح بعدالة المرجعية، باعتبار لا بد أن المرجع في عدالته تشترط الكفاءة العالية في إدارة أمور الأمة، وسوء التقدير يقدح في هذا الأمر. لا أريد الخوض في هذه القضية، لكنني لا أسيء الظن بمراجعنا الكرام، إنما أسيء الظن بحسن تقديرهم حين أرى أنهم يسلطون أصهارهم الفساق أو أولادهم الذين لا يملكون أدنى كفاءة، أو يعطون الوكالات العامة لأشخاص نحن نعرفهم عن قرب ونعرف فسقهم وعدم تدينهم. إنني أقول بأن المراجع هنا يسيئون التقدير، فكما يسيئون التقدير لأشخاص هم يعيشون معهم، فالشيء الطبيعي أنهم سيسيئون التقدير في توثيق وفي عدم توثيق أشخاص ماتوا قبل مئات من السنين. هذه قضية عملية واقعية موجودة على أرض الواقع. لذلك لا أطيل الحديث عند روايات التوثيق، وإنما أقول من ثبتت وثاقته عندنا عن الأئمة نأخذ بكلامه إذا كنا معاصرين له، ونستفيد من هذا التوثيق من الأئمة في معرفة منازل أصحابهم. نعم، إذا كنا نحن على معاشرة مع الشخص، مع راوي الحديث، ونعرف وثاقته، فحينئذ يكون علمنا هذا واطمئناننا ووجداننا هذا حجة علينا. أو أن نعتمد على توثيق أشخاص نعرفهم بالدقة والأمانة، عاشروا هذا الراوي وعاشرونا أيضا. نعم، لكننا لسنا في عصر الرواة، فروايات التوثيق والوثاقة والأخذ بأخبار الثقات تتحدث عن ذلك العصر، لا تتحدث عن عصرنا هذا وفيما بيننا وبين الرواة مئات من السنين. وأعتقد أن هذا الكلام يكفي، لأن هذه المسألة لا حاجة للحديث عنها طويلا، لأن الذين يأتون بها فيقحمونها في الاستدلال على علم الرجال، هذا كلام سخيف وباطل وواضح جدا، من أين نأتي بالتوثيق؟ من هذه الكتب الضالة؟ لا نستطيع أن نحصل على توثيق الرواة. المسألة الثانية، السؤال ما هو البديل؟ أنا هنا لا أريد أن أجيب على هذا السؤال، وقد أجبت عنه فيما سلف أكثر من 30 سنة وأنا أتحدث عن البديل. أتحدث عن البديل في برامج طويلة موجودة على موقع زهرائيون، تابعوا تلك البرامج ستعرفون البديل. فقد تحدثت مئات ومئات ومئات من الساعات عن البديل. منهاج منذ سنة 329 يسيطر عليه علم الرجال، تريدون أن تجدوا له بديلا؟ أتحدث عنه في دقائق، مئات ومئات من الساعات تحدثت عن البديل. ولكنني أقول لهؤلاء الذين يرددون هذه الكلمة، يرددون هذه، وفي الغالب تردد بشكل شيطاني وفقا لمنطق شيطاني، يراد من هذا الكلام إضعاف هذا الطرح. ما هو البديل؟ لنفترض أنني لا أملك بديلا، من قال لكم بأنني مسؤول عن إعطاء البديل؟ يعني الآن إذا إنسان غاطس في النجاسة، بالوعة مراحيض في الطريق، وجاء إنسان وسقط في هذه البالوعة إلى أذني في النجاسة، وأنا جئت أقول له هذه نجاسة يا أخي تعال أخرجك منها، يقول لي هنا ما هو البديل؟ أنا أخبره أنت في نجاسة، أخرج من هذه النجاسة، ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ ليس بالضرورة أن يكون عندي بديل، مع أنني تحدث عن البديل مئات ومئات ومئات من الساعات. ارجعوا إلى برنامج المختار الثقفي، على الأقل استمعوا إلى برنامج المختار الثقفي، وستجدون تطبيقا عمليا للبديل عن علم الضلالة والسفاهة علم الرجال. ارجعوا إلى هذا البرنامج، موجود على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى على شبكة الإنترنت. يعني إذا كان الإنسان لا يملك ماء وتوجد عنده زجاجة سم، هل يشرب السم؟ لنفترض أننا لا نملك البديل، وهل يمكن أننا لا نملك البديل ونحن أتباع جعفر بن محمد؟ هل يتركنا جعفر بن محمد من دون بديل؟ ما لهذه العقول الفارغة؟ هل يمكن أن يتركنا باقر العلوم من دون بديل؟ هل يمكن أن يتركنا الحجة بن الحسن من دون بديل؟ كيف يكون هذا الكلام؟ ولكن هذا الكلام ينم عن جهل مطبق ومطبق في نفس الوقت، عن جهل مطبق ومطبق بثقافة أهل البيت وبحديث أهل البيت. يعني إذا لم يكن عندك ماء تشرب السم، فتقول ما هو البديل عن عدم وجود الماء؟ هذا هو السم، هذا سم. حين أتحدث عن علم الرجال كما قلت، هنا منجم الفيروسات، منجم السموم التي دمر بها حديث أهل البيت. الباحثون عن البديل، أنا سأتحدث في هذا البرنامج وما يلي، ولكن عليهم أن يراجعوا البرامج السابقة، سيجدون التفاصيل واضحة جدا عن البديل. على الأقل ارجعوا إلى برنامج المختار الثقفي، تطبيق عملي لمناقشة الروايات وفقا لمنهج لحن القول. وقت البرنامج انتهى، ملتقانا يتجدد غدا، بث مباشر نفس الموعد على نفس الشاشة، القمر الفضائية. أترككم في رعاية القمر، سلاما يا قمر، أسألكم الدعاء، في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعت نهارك يا حبيبي الروح دليني على دار صيح يا حبيب مثل قيصر دعتني وخلف جدارك.